ابن حزم رحمه الله لأنه ظاهري أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة ما له الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الصلاة أمامك ما هو هنا، فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك. لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن. الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه. فالذي أرى أنه من باب الرفق بالناس، والله تعالى يريد بنا اليسر، أنهم متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء. وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. لكن نظرا للواقع الآن أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يؤذن لهم في الجمع من حين أن يصلوا إلى مزدلفة، سواء جمع تأخير أو جمع تقديم. ولكن إذا حبسهم السيل وخافوا أن يخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل فماذا يصنعون؟ يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء بنصف الليل. فإذا قالوا لا نستطيع معنا نساء والطرق مسحومة، السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط، فماذا نصنع؟ نقول صلوا على حسب حاله حتى على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسير للضرورة. فهنا نقول صلوا على الراحلة للضرورة. نعم جاوب في الأسئلة، لأنه بعد انتهاء الأسئلة ما في خمس دقائق في الليل. نعم
ذكر المساء مخصوص
أيضا. نعم
ماذا يقدم
ذكر العرفة اللي أفضلية؟ على كل حال ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرا ودعاء، فيأتي به أو يجعل ذكر الدعاء المساء وهو سائر إلى مزدلفة. نعم
بارك الله فيكم. لا يسمى أحياء ليلة مزدلفة، ولكن الإنسان أحياء لا يستطيع أن ينام بسبب السيارات، يعني إزعاج كثير جدا، جلس على فراشه ما سوى شيء وراح وقتها
وش تسوي؟ لا بأس لا بأس، يعني ليلة مزدلفة السنة فيها المبيت وهو النوم، لكن ما نقول مثلا الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع الأصوات ما نقول ابلع حبة، هو الحمد لله اذكر الله وانت على فراشك. لو قال مصلي إن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة يقتدوا به ولا يعلمون أنه معلوم، لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقريب. الحمد لله يبي يذكر الله ويقرأ القرآن. بعض الناس إذا أتاه الأرق قرأ القرآن، ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم مصب، لأن الشيطان هو الذي يؤرقه، ثم إذا جاء النوم أو ذكر الله على طول نوم. نعم أما في منى ما نفتيهم بالقصر، في منى ما نفتيهم، لكن في عرفة ومزدلفة نقول اقصر واجبر. نعم ايش الوتر؟ الوتر وش يعني؟
ليلة مزدلفة نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر.
طيب، ألم يأتي في صحيح البخاري وغيره أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخشى ليلة المزدلفة؟ لا، هو قال اضطجع حتى طلع الفجر، لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه إلى طلوع الفجر؟ أو بناء على ظنه أنه رآه مضطجعا في أول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا. وأنا أعطيتكم يا أخوان قاعدة، إذا جاءت النصوص المحكمة فاحمل المتشابه عليها. فحديث جابر فيه احتمال أنه أن الرسول أوتر ولم يره جابر، أو أنه لم يوت، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قولية اجعلوا آخر صلاتكم بليل الوتر، وسنة فعلية ما استثني منها شيء، كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. وكذلك يقال في سنة الفجر يوم مزدلفة، جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح في أذان وإقامة، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع حضرا ولا سفرا. آدم،
الوالد
النبي
صلى الله عليه وسلم.
وبالنسبة
للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول
هذا الوالد النبي صلى الله عليه وسلم. تترجم؟ لا تترجم. على كل حال إذا كان لا يعقد الترجمة، وهذا هو الغالب عنده، يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة. أحد يقول اللهم نجحني، كانوا تلميذ، نعم، آخر يقول اللهم هيئ لي سيارة، ثاني يقول هيئ لي دار، والثالث يقول هيئ لي زوجة، يعني تختلف الإرادات. لا لا أبدا، غير عربية، وهو لا الدعاء الوارد في لغته يدعو بما شاء.
صلى الله عليه وسلم. ويدمع بها بين النشائين ويبيت بها، ولو ادمرت بعد نصف الليل وقبله فيه جمر ووصوله اليها بعد الفجر لا قبله، فاذا صلى الصبح اتى النشر الحرام فيرقاه او يقف عنده فيحمد الله ويكبره ويقرا فاذا اخذتم من عرفات الايتين، ويدعو حتى يسكت فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حبل وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزي الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التربية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزي بعد نصف الليل، ثم ينحر هدية إن كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة عن ملا، ثم قد حلله كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بقية سبعة الحج، وقد سبق أن أول مرحلة صالح بن هارون، أول مرحلة أن يقف كذا، أن يبيت في منى ليلة التاسع من زوال الشمس يوم 8، نعم، إلى من متى يبقى في منى إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب، المرحلة الثانية
يذهب إلى عرفة ويقضي بها.
ما في مرحلة قبلها؟ أن ينزل من المنى إلى الزوال ثم إلى عرفة. نعم. متى ينصرف من عرفة؟ عقيلي، إذا غربت الشمس يوم عشر. نعم نعم، في اليوم التاسع. تمام. المرحلة الرابعة فيصل،
يدفع إلى مزدلفة،
النزول في مزدلفة من
غروب الشمس يوم التاسع إلى الإسلام جدا في اليوم العاشر.
طيب تمام. وإلى هنا وقفت. يقول رحمه الله تعالى: ويبيت بها أن ينام، ولا ينبغي أن يمضي تلك الليلة بتهجد ولا قرآن ولا ذكر، بل الأفضل أن ينام. ولكن إذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان، لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعا، فله أن يذكر الله وأن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضا، إلا أن نختار أن لا يتهجد، لأن التهجد يراه الناس، فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة مزدلفة من السنن، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى بعلمه. قال: وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. له الدفع أي للحاج، الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر، وعلم من كلامه أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل. ووجه ذلك أن المبيت يطلق على الكل أو الأكثر، ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل. فيقولون رحمهم الله: إن الحكم معلق بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل صار أكثر وقته في مزدلفة، والأكثر ملحق بالكل. وهذا ظاهر كلام المؤلف، أنه لا فرق بين القادر على مزاحمة الناس من الرجال البالغين الأقوياء وغير القادر. قال: وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقبله أي قبل منتصف الليل فيه دم، لأنه ترك واجبا. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قال بعضهم: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل إن للاجتهاد فيه مجالا، وهو قياسه على حلق الرأس، قياسه على حلق الرأس، لأن حلق الرأس انتهاك محظور، والالتزام بالمحظور أي بتركه إيش هو؟ واجب. فكذلك إذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهك التزامه، فيلزمه دم. والقول بأنه لا مجال للاجتهاد فيه فيه نظر، ولكن نقول على الأقل هو قول الصحابة، ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه له حكم الرفع. وحكم الرفع يعني أن الرسول، يعني أنه ينسب إلى الرسول، وهذا صعب، أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لم يتبين نسبته إليه. فنقول على الأقل اجعله اجعله ايش قول الصحابة. ويبقى مناقشة ثانية في هذا القول، هل قوله رضي الله عنه هل يهرق دما على سبيل الوجوب؟ إن قلنا على سبيل الوجوب أشكل، لأن ظاهر قوله من ترك شيئا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعي بين العلمين وما أشبه ذلك وركعتي الطواف، وهذا ليس بواجب ولا يجب في تركه دم. أو يقال إنه من باب المشترك الذي يحمل على معنيه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للاستحباب. وعلى كل حال فإيجاب الدم بترك الواجب ليس أمرا يقطع به الإنسان أو يغلب على ظنه من الناحية النظرية، لأنه ما فيه دليل إلا هذا الأثر، لكن من الناحية التربوية ينبغي أن يفتى الناس بذلك، وأن يقال يلزم من ترك واجبا دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولو يكن منه شيء. فإذا قال قائل كيف تستبيحون أموال عباد الله بدون دليل، قلنا لا حرج في هذا، فإن التعزير بالمال جاءت به السنة كإحراق رحل الغال وإضعاف القيمة على من كتم ضالة وما أشبه ذلك، فنجعل هذا أقل ما نقول فيه أن إنه من باب التعزير، من باب التعزير والردع، لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بترك الواجب، شاهدنا هذا. إذا قلت يا فلان ما عليك دم، قال مش علي، قلنا عليك التوبة والاستغفار كسحنا، لكن لو تقول عليك دم نعم صار يحمر وصفر. متى نحصل على الدم وكيف نوزع الدم وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل إذا عدم الدم ماذا يصنع؟ قال أصحابنا رحمهم الله إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم 10 أيام، ولكن هذا القياس به نظر ليس بمضطرد. وجه ذلك أن دم التمتع إنما وجب إيش؟ شكرا لله على النعمة، وهذا إنما وجب توبة إلى الله تعالى وجبرا لما نقص، هذا من جهة. من جهة أخرى أن دم التمتع يؤكل منه ويهدى ويتصدق، والدم الواجب لترك واجب لا يؤكل منه لأنه في منزلة الكفارة، وإنما يتصدق به على الفقراء في مكة. لكن كما قلت لكم نفتي بإيجاب الدم على من ترك واجب، ونقول هكذا قال العلماء، ونخرج إن شاء الله تعالى من العهدة بنسبة هذا للعلماء، ولا حرج علينا أن نسلك الطريق الأشد في تربية الناس والتزامهم للواجب، وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله. نرجع إلى كلام المؤلف يقول وله الدفع بعد نصف الليل. نصف الليل من متى؟ هل نقول من الغروب إلى الشروق أو من الغروب إلى طلوع الفجر؟ أما شرعا فالليل ينتهي بطلوع الفجر، وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس، فأيهما أحوط؟ أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر أو بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؟ أداني واحدة تسعة سنة واحدة سنة أيها
الشرع
نعم
اعتبرنا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الشريعة حسبنا على الطوال.
طيب هذا قول أنا أقول أيها أحوط. طيب خلنا نشوف إذا قلنا إلى طلوع الفجر ينتصب الليل قبل ما قلنا إلى طلوع الشمس أليس كذلك؟ طيب إذن الاحتياط اللغوي أن نقول إلى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا لا شك أحوط. بقي أيضا مناقشة الثانية، ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل؟ نقول ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل. فما هو التعليل؟ يقولون إذا انتصف الليل فقد مضى معظمه، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، فلذلك نقيده يا فراس بإيش؟ وين أنت؟ طيب نقيد بالنصف لأنه إذا انتصف الليل صار أكثر الليل قد مضى، ولكن السنة دلت على خلاف ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل، وفي بعض الروايات سحرا، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في إيش؟ في آخر الليل، يعني قد مضى ثلثاه أو نحو. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقب القمر، فإذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، لأنه قد مضى 10 أيام من 15، فيكون فنقول الاحتياط أن يكون الانصراف من مزدلفة في إيش؟ في آخر. ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقا، أو نقول نتقيد بالسنة؟ فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جمرة العقبة فإنه يتقدم، ومن لا فإنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدا. الصحيح الثاني أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس. أفهمتم؟ بقي عاد تحقيق المناط. في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليه مزاحمة الناس، حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار يجد مشقة شديدة، حتى أنه لا يؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال، أليس كذلك؟ إذن نوصل الناس ونأخذ بما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله ونقول الحمد لله الأمر واصل. فإن قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه، وإذا وصلوا إلى منى انتظروا حتى يخف الزحام، لأنه لا بد أن يخف الزحام؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار، لأننا لو قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا يخف إلا في الظهر فيتأخر حلهم، ولا يتم فرحهم بالعيد. فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني النساء وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. طيب، يقول رحمه الله: وقبله فيه دم. قبل إيش؟ قبل منتصف الليل فيه دم، خلافا لمن قال إنه يكفي في النزول في مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر. لكن الصواب ما سمعته أنه لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الليل. ومن وقف كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر، فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل فيلزمه دم. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرا فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا. ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها المبكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر التي بكر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكر بصلاة الفجر حتى صلاها قبل وقتها المعتاد، يعني قبل فعلها المعتاد. فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه لوجوب الدم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة: إيه؟ قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تمامه. فإيجاب الدم على من وصل إليها بعد طلوع الفجر، لا سيما إذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السيارة مثلا وما أشبه ذلك، أقول إيجاب الدم عليه فيه نظر، حتى على قاعدة أن من ترك واجبا فقد فعليه دم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، أتى إذا صلى الصبح وينبغي أن يصلي الصبح مبكرا، أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزدلفة، فرقه إن تيسر وإلا وقف عنده. ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لأمته فقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقوف، جمع يعني مزدلفة، فلا حاجة تذهب إلى المشعر الحرام، بل ادعو الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تصبر جدا. يقول فرقه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يصبر، في حديث جابر: حتى أصبر جدا، يعني ليس حتى بان الفجر بان السفر، لا، أصبر جدا واتضح، وكان يرى من أمامه ويتبين له شخصه. فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع إلى إيش؟ إلى منى. وكان أهل الجاهلية يقولون أشرق تبير كيما نغيب، فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل تبير، ثم يدفعون. خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة. في الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب، وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشروق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس. يقول ويقرأ فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر الآيتين. هذه الآية لم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما، ولكن الله أمر إذا أفضنا من عرفات أن نذكر الله عند المشعر الحرام. وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا بلغ محسرا أسرع، إذا بلغ محسرا كيف يعني يسير، يدفع من المشعر الحرام متجها إلى منى. فإذا وصل محسرا، إذا بلغ محسرا وهو واد معروف، وسمي بذلك لأنه يحصر سالكه أي يعيقه. فإنكم تعرفون أن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، فلهذا سمي محصرا. يرحمك الله. أسرع رمية حجر. ذكر الأزرق رحمه الله أن ذرع هذا الوادي 500 ذراع وخمسة وأربعين ذراع، يعني 500 ذراع ونصف تقريبا. يسرع كما قال المؤلف رمية الحجر، ولكن رمية الحجر ممن؟ نعم الظاهر من المتوسط، لأن بعض الناس رمية الحجر 10 ذراع وبعض الناس 50 ذراع أو أكثر. نعم فالمراد الوسط، وإنما يسرع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فيه. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف لما أسرع، فقيل لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فهو مكان غضب فينبغي الإسراع فيه، كما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بديار ثمود. هذا قول. القول الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد آبائهم، وكل يمدح ويمتدح، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسرع. قالوا وإلى هذا يشير قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال بعضهم إنما أسرع لأنه أهون لمسير الناقة، أهون لمسير الناقة، لأن هناك فرقا بين أن تسير الناقة على أرض جلد وعلى أرض هينة لينة فتحتاج إلى تحريك. ونحن لا يهم أن نفهم العلة التي من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فنسرع تأسيا به. في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسراع؟ ما المشاة يمكن، حتى المشاة أحيانا ما يمكن، حتى المشاة إذا مشيت مع المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن لأنه معالم. فإذا ترك الإنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تكتب له بإذن الله. وأخذ الحصى وعدده 70، ظاهر كلامه أنه يأخذ الحصى من هناك أي من عند محصى. وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل، وأنت إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الوادي. وكان بعض التابعين يأخذ الحصى من مزدلفة، لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة، ولكن من أجل أن يكونوا قد تأهبوا لرمي جمرة العقبة حين وصولهم إلى منى، لأن السنة أن الإنسان يبادر برمي جمرة العقبة قبل أن يحط رحلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرميها على ناقته يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ويرميها وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من هناك، وهذا أقرب ما يكون في الاحتمالات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى، ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ماشي صار في هذا التعب على ابن عباس. فالظاهر أن ما ذكره ابن حزم هو الواقع، أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل في نقل، لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في الوقت الحاضر سهل صعب؟ لا يتمكن الإنسان من أخذ الحصى من عند الجمرة فيأخذه من طريقه من منى ويرمي به الجمرة. وقال وعدده 70 بين الحمص والبندق. نعم.
هل الإنسان إذا عزم على الإحرام فلما تجاوز الميقات وشق عليه الرجوع قال بطلت نية الإحرام؟
أي نعم. لا بأس. يعني رجل قدم مكة ناوي العمرة ولكنه تجاوز الميقات وليس براجع له وليس بمحرم من مكانه فيلزمه دم، قال إذن هونت ما في مال، لأنه ما دام لم يدخل في النسك فهو مخير، كالرجل يخرج الصدقة ويعزلها ثم يبدو له فلا يتصدق فلا حرج. نعم.
يقول تعالى فاذكروا الله عند المسجد الحرام.
نعم.
الاقتصار على الذكر فقط افضل من الدعاء.
أتدري ما الذكر؟ الذكر نوعان، ذكر خاص وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر بالمعنى العام فيشمل كل قول يقرب الى الله، لان كل قول يقرب الى الله لا بد ان تذكر الله فيه في نيه التقرب اليه. هنا نعم. نعم. جمعه
أحسن الله عليكم. قلنا بأن المرأة لا تسافر إلى الحج بدون محرم.
ما تقول؟ ما تقول؟ الأصل إذا السؤال هذا يكون أصل. إلا سمح. أصبر الرجال، ما يمكن تسلق الجدار بدون تسمحون له. طيب
شيخ صلى الله عليه وسلم أنه يقتضي التحريم وقيل فصلى من هي
عنه. إيه؟
حج المرأة إذا حجت بدون محرم حجها لا تصح؟
لا، لأن هذا لا يعود إلى 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 الحج، إلى لمعنى يعود للحج، هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها، أفهمت؟ لكن قل لي هل لها أن تقصر الصلاة أو لا، وهل لها أن تجمع أو لا، وهل تمسح على خفيها 3 أيام أو لا، تقول هذا؟ تسأل ولا ما تسأل عن هذا؟ طيب هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحا؟ وفيه خلاف، خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء. فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرم. ومن العلماء من يقول لا بد أن يكون محرم مباحا، لأن رخص السفر رخصة، والمسافر سفر محرما، من أهل الرخص أو لا؟ لا، ليس من أهل الرخص، ينبغي أن نشدد عليه. والمسألة سهلة، نقول تب وترخص. نعم.
وقف في عرفة في أول الليل ثم وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل له الدفع؟
نعم.
بدون
يسأل يقول هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى؟ وعلى ما سمعت، أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاحمة بلا مشقة فلا ينتظر، وإذا كان يخشى نفسه فلينظر. نعم يا سليم.
الابن يشفع طبيعتها لجهة الرمل الوزير لازم
أن
تسلم بنفسها، هي
مطر
ولجت وهي ماشية، هم على راكب الشيء لازم تو عندها رعي مطر، لازم تقطع
أي. هذا مما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع في غير محصر رتق بالبهيمة بالناقة. نعم. نعم. هذا لم نصله، فهل نجيبه أيها الأخوان؟ نعم نعم، يرمي متى وصل، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم.
مكان المسجد الحرام
هو المسجد، والرياء يقولون هكذا، أنا ما تيقنت إن المسجد الحرام هو المسجد المعروف الآن في مزدلفة. نعم نعم. لا لورا إيش يأتينا إن شاء الله.
نرى بعض الناس في أيديهم في سفر المروة إلى الكعبة،
إلى إيش؟
إلى الكعبة،
إلى إيش؟
إلى سفر المروة يشيل
يعني. يعني يقول كذا؟ لا، الصواب أنه يد يرفع يديه رفع دعاء هكذا. نعم.
بعض الناس يقولون حصل معهم من بلادهم.
من بلادهم؟ إيه
نعم، يقولون دفع للمشقة.
هذه المشقة، هذه المشقة. طيب ما خال مجموع حصى 70 حصى، هذا وهم، إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصل مكة على قسمة لا في مشقة. هذا كذاب ولا جاهل. يجزي شر أي حجر لهم. نعم شراه
على قول فقهاء في إلزام واجبا
في إلزام
واجبا دم.
نعم
هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟
لا عندهم لا عندهم جائز. ما نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق.
من
بلادهم
نعم يقولون دفع للمشقة
هذه المشقة عزيز هذه المشقة طيب ما خال المجموع حصل 70 حصل هذا وهم إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على قسمة لا في مشقة. هذا كذاب ولا جاهل يجزي شر أي حجر لهم. نعم شباب
على قول فقهاء في إلزام واجبا
في إلزام
واجبا دم.
نعم
هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟
لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر.
دفع بعد الإسفاق من
مزدلفة
هل
يشرح
شيخ
دعاء معين؟ لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقل. ها؟ كذا؟ ها؟ كيف؟ العادة هي
بالنسبة
للدفع من عرفة
يوم
الثلاثة
لو
أن
الإنسان يعني خرج من مكة
قريب إلى مكة إذا خرج إيش؟ ذهب إلى مكة والله بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام يعني أنه أيسر
وأفضل
من العزية إلى قريب
ثم دخل
من مزدلفة. لا بأس
المهم
أن
نصل
إلى
مزدلفة.
نعم
بارك الله فيك. بعض الناس يقولون ان السعي بين العلمين ما يكون الا في الشوط الثلاثه الاولى.
اي لا هذا وهم هذا وهم ظنوا انه كالطواف ولكنه لا شك انه غلط. نعم يقيسون مع وجود النص. اقول يقيسون مع وجود النص. هذا عندي قاعده اذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وهو. نعم نعطيه جواب من درس أمس. نعم يشهد بعضهم من بعض ويوافق بعضهم بعض. نعم
شيخ قلنا أن طب الراجح أعظم اشتراط النية في الطواف وكذا تعينه وأعلنا بأنه عبادة جزء من عبادة قلنا في الموالات بين الطواف والسعي أنه لا يشترط وعللنا لأنه عبادة مستقلة والشيخ ما في الطواف
يعني عبادة منفصلة عن الطواف. السعي منفصل عن الطواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف ولا فهو عبادة لا شك. نعم آدم
بالنسبة لمن يعني الذين يدفعون قبل طلوع الفجر من
مزدلفة. نعم
هل لهم يعني أن يذكروا الله ويقول ثم يدفعون؟
لا نعم كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصرار الصلاة قبل الفجر.
هل بينهما فرق حيث يلزم القارن أن يسوق الهدي معه
لا مو بشرط، لكنه إذا ساق القارئ إذا ساقه امتنع على التمتع.
إذا لم يتيسر له أن يسوقه ثم اشتراه أو دفع قيمته للمكاتب المعروفة
يعني ساق الهدي؟
يعني ساق الجراح.
ها؟
يعني الجراح
ولم
يسوق الهدي، يعني
صار كالمتمتع
في
مسألة
الهدي يعني.
وهو كالمتمتع في مسألة الهدي. هو المتمتع سواء. ايش؟
ما يكون مخالفا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام وقوله يعني من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد؟
ابدا يعني يجوز انه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز ان ياتي به معه من الحل. نعم. نستمر. قال المؤلف رحمه الله: وعدده أي عدد الحصى 70، عدده 70 لمن تأخر، لأن اليوم الأول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21، فثلاثة في 21 تبلغ 63، وسبع ليوم العيد هذه 70. وقول عدده 70، نعم عدده 70، لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ 70 حصاة، بل نقول يأخذ لكل يوم حصاه. اليوم الأول 7 والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21، بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الأول الثاني 7 حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ 7 وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ 7، لم يكن هذا بعيدا. نعم. أما أن نجمع 70 حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسم. نعم. قال: بين الحمص والبندق. الحمص معروف، والبندق من يعرف؟ من يعرف؟ من تعرفه؟ ها؟ والفولة مش كبرى؟ ما طلع الشيء. نعم؟ إيش؟ النبقى؟ لا ما طلع. النبقى كبير. نعم يمكن هي الزيتونة أقرب أو أقل، يعني أقل من الزيتونة، والزيتون أيضا فيه اختلاف، بعض الكبير بعض الصغير. على كل حال المسألة متقاربة. الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة، هذا لا تجوز، أو تكون كبيرة إيش نقول لها، صخرة ضجيج ولا بيش صخرة، 7 صخرات. نعم كالتفاح هذا ممكن. وبهذا نعرف أن رمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة، تعبد محض وتذلل محض، وإلا فما الفائدة من أن نأخذ حصيات بصفة معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين، ليس إلا مجرد التسليم للعبادة، كما قال عمر في تقبيل الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل، أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث فيه نظر: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي، القولي خالد التكبير عند كل حصاة، والفعلي رمي الحصاة، فإن هذا ذكر الله عز وجل. وأما القول بأن هذا بأنه يرمي الشيطان فهذا ليس بصحيح. لو كنا نرمي الشيطان لكنا نقول عند الرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكننا لا نرمي الشيطان. خذ بناء على هذا العقيدة التي ليس لها أصل، كيف يأتي الناس الجهال لرمي الجمرات؟ يأتون بعنف شديد جدا جدا ويشتمون ويلعنون، حتى إنه بلغنا أن بعضهم يضرب بحصاة كبيرة ويشتم ويقول عليك لعنة الله أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي، سبحان الله. وأنا شاهدت بعيني رجلا وامرأته قبل الزحامات هذه الشديدة في جمرة العقبة، كانت جمرة العقبة فيها جبل من الخلف ما حد يصعد للجبل وفيها حور، هو جالس على شفا الحوض ومعه كنادر يضرب العمود، هو يزوج امرأة معه ما تزوجه ولا غيره، والحصى يضربهم سبحان الله ولا يتحركون. هذا العجيب، فكأنما يقولون هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ليش؟ لأنهم اعتقدوا أنهم يضربون الشيطان. هذا غلط. الذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج، وأنها ترمى تعبدا لله عز وجل وإقامة لذكره. هذا هو الواجب على طلاب العلم. لكن يقول قائل: أرأيتم لو كان هذا العام ما يعرف إلا إذا قلت له إرمى الشيطان الصغير ثم الوسط ثم الشيطان الكبير، هل أقول له هذا؟ لو تقول إرمى الجامعة الأولى وش الجامعة؟ ما أعرف. لا، المكان هو أهم شيء، المكان. فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف يقول هذه لا تسمى شياطين؟ أنا أرى هذا أحسن، نكلمه بلغته ثم نقول هذه ليست بالشياطين، هذه من مناسك الحج وشعائره، فلا تعتقد ما ليس بصواب. يقول: بين الحمص والبندق وسمعنا بعض الناس يرمي بالحذاء، شاهدتم هذا؟ أي بالحذاء، نعم، والشمسيات، سبحان الله، الجهل لا إله، نعم، والله إن أخذها فقير يتضلل بها ممكن ما يجزي إلا الحصى، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال العلماء: لو رمى دنانير بدل الحصى ما نفع إلا الحصى، لأن مسألة عبادة، نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محصر إلى جمرة العقبة، من وادي المعروف عند العلماء علماء اللغة أن ابتداء الغاية لداخل لا انتهاء، ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاؤها خارج، فتبتدئ منها من وادي محصر والوادي ليس منها، وتنتهي بجمرة العقبة والجمرة ليس منها، أفهمتم؟ ولهذا لو عبر المؤلف فقال وهي ما بين وادي محصر وجمرة العقبة لكان أسد، لأنه إذا كان ما بينهما خرج. طيب، وادي محصر عفكم جمرة العقبة، لماذا سميت جمرة العقبة؟ لأنه كانت على عقبة في الواقع، شاهدناها على عقبة يعني أطلع، لأنها في أصل جبل وتحتها الوادي، تحتها الوادي مجرى سيف. ولكن كيف يرمي الجمرة؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: يرمي الجمرة جمرة العقبة مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، يستقبل القبلة والجمرة عن يمينه. وهذا ما يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، يعني مثلا القبلة هكذا والجمرة حتى هنا يقول هذا. هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ أبدا. ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلا الجمرة جاعلا منا عن يمينه والكعبة عن يساره، وقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أقسم رضي الله عنه. وهذا هو المترك في السنة، أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي. طيب لو رماها من جهة أخرى وجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره والجمرة أمامه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو رمى الجمرة مستقبلا لها والكعبة خلف ظهره يجوز. المهم أن يقع الحصى في المرمى. طيب إذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزي أو لا تجزي؟ لأن الاستقرار ليس بشرط. إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذا ضرب العمود الذي جعل علامة ثم إنها يعني الحصاة نقزت حتى خرجت عن المرمى تجزي أو لا؟ لا تجزي. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يشتد في الرمي، لأنها إذا أصابت العمود ثم خرج نقزت لا تجزي. طيب هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى؟ يكفي غلبة الظن، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب، إذ لا يمكن أن تتيقن إلا إذا وقفت على الحوض، فيكفي غلبة الظن. إذا رأيت مثلا طارت وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض كفى، وهذا من التيسير. ولو قلنا لا بد من اليقين لصعب على الناس صعوبة عظيمة، لكان كل واحد يريد أن يقف على الحوض وحصل فيه مشقة. رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، رماها كيف؟ نعم، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرمي، لا بد من حقيقة الرمي هكذا. وعلى هذا فلو وضع الحصاة وضعا لم يجزي، لو وقف على الحوض وصار يجلس الحصاة على المكان ما أجزي، لا بد أن يكون هناك رمي. وقوله متعاقبات يفيد أنه لا بد أن تكون الحصى واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة كم تجزي؟ عن واحدة، ما لم يكن مستهزئا والعياذ بالله، فإن استهزأ لا تجزي عن واحدة ولا عن نصف واحدة، لكن جاهل، لكن كان جاهلا فظن أن المقصود أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعا لا سيما مع الزحام، نقول لا يجزي إلا عن واحدة. قال رحمه الله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده يعني عند الرمي هكذا حتى يرى بياض إبطه، وفي اليوم الأول نعم يرى بهذا الوقت لأن عليه رداء، والرداء إذا رفعت يدك يرى بهذا الوقت، لكن في الأيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يرى بهذا الوقت، والمقصود إنه أن يرفع يده حتى يتحقق الرمي. ولكن لاحظ أن لا تؤذي من وراءك، لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراءه، وهذا يعني شاهدناه خطر هذا. إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير نعم خطر جدا. لهذا نقول إذا أردت أن ترمي وترفع يدك انتبه للي وراء، انتبه للي وراء لئلا تؤذيه. وهل هذا الشرط أن يرفع يده حتى يرى بيضته؟ ليس بالشرط، بل لو رمى هكذا والإبط لم يرى فلا حرج. ويكبر مع كل حصاة، نعم يكبر يعني يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، ولا يكفي التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصاة كما قال رحمه الله. ولا يجزئ الرمي بغيرها، أي بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بغير الحصى. لو وجد الإنسان مدرا يعني طينا على هيئة الحصى الذي يرمى به ورمى بالطين يجزئ؟ لا. لو رمى فتاتا من صبة اسمنت يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ. ليش؟ لأنه ليس حصى. طيب لو رمى بخرز يجزي؟ لا يجزي. رمى بالمرو يجزي لأنه حجر. طيب رمى بالذهب ذهب لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رمى. والباقي كما تعرفون مسألة الرمي بالخفاف والنعال والشماس من باب أولى. نعم
إليكم. بعض الناس
ما نكمل ولا بها ثانيا. طيب قال ولا يرمي بها ثانيا، لا يرمي بها ثانيا يعني لا يرمي بحجر رمي به. لماذا؟ قالوا لأنه رمي به فلا يجزي، كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزئ أن يكفر به مرة ثانية. خذ القياس، قياس آخر، كما لو توضأ بماء قد توضأ به يعني بماء مستعمل بطهارة واجبة فلا يجزئ. وهذا القياس فيه نظر، فيه نظر ظاهر. أما قياس على العبد فنقول إن العبد إذا أعتق في الكفارة خرج عن كونه عبدا، صار حرا. ولهذا لو قدر أنه لحق بالكفار ثم استولينا عليه واسترققناه صار عبدا فيجزئ. إذن القياس هذا غير صحيح. طيب قياس على الماء المتوضأ به أيضا غير صحيح، لأننا لا نسلم أصلا أن الماء المتوضأ به لا يرفع الحدث، بل نقول إن الماء المتوضأ به يرفع الحدث، وحينئذ يكون هذا القياس قياسا على غير أصل صحيح، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. وعلى هذا فيجزئ أن يرمي بحصاة رمي بها، وهذا يحتاج الإنسان إليه في مثل هذه الأيام. أحيانا يسقط الحصى من يده أو بعض الحصى، لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه، وأحيانا يرمي ولا تقف الحوض فيحتاج إلى بدنها فيشق عليه. فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصات رمي بها. أتدرون ماذا ألزم الذين يقولون بعدم الإجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصات واحدة. فاهمين كيف؟ هم نقول الإجزاء ما رمي به يقف واحد محصات يرميها من يأخذها ويرميها ويأخذها ويرميها كم مرة؟ 7 مرات انتهى جاء الثاني نعم أخذ هذه الحصات ورماها هذه حصات أخذها ورماها 7 مرات جاء الثالث كيف الإلزام يعني؟ قالوا يلزمكم إذا قلتم بجواز الرمي بحصات الرمي بها أن تجزئ حصات واحدة عن جميع الحجيج. لكن هذا الإلزام هو منطقي. نعم إذا كانوا 1,000,000 نفر كل واحد يبي يرمي 7 مرات كم 7,000,000 مرة على هذه الحصات. نعم هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون. لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت لكم أن الإنسان مثلا يرمي جمرات ثم تسقط حصات في الأرض ثم تدحرج الحصات اللي هو رمى بها أولا تدحرج وتنزل ما في بأس يأخذ ويرمي. أو كان هو واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى ما في مانع لأن الكل حجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. قال ولا يقف أي لا يقف عند جمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف. وحسبنا أن نتأسى به. وقيل إنه لا يقف لأن المقام ضيق لأن المكان ضيق إذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمرة فهو ضيق. ولكن هذا يمكن أن نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن ما نعلل بهذا نعلل بإيش؟ بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وحسبنا أن نفعل ما فعل.
بعض الناس لا يعرف الرمي
كمان
لا سيما النساء
ترمي
الخاتمة ترمي الحجر
حتى ترفع يده كذا مش تقولون في هذا على كلام فوقها ما يكون رمي ولكن الذي أرى أنه يكفي أن يرمي هكذا يعني يدفع دفع لا ان شاء الله يجزي. نعم احسن
الله اليك على المقصود بالرمي العمود او الحوض
الحوض العمود هذا انما جعل علامه على المكان فقط. نعم
احسن الله اليك لو قلنا بجواز دفع القادر للمزدلفه بعد منتصف الليل فلا يكون قد استفاد الضعف
هو إنسان يبيع إنسان يبي يشوف الإنسان نفسه وأما غيره فيدبر نفسه لأن يعني الزحام واقع واضح. هو لو أعطي الناس فرصة من آخر الليل وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن في الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقول ليش قال هذا قول بعض العلماء وكل له اجتهاد. آدم ما في يعني واقعنا الحوض هذا المحوض ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مو موجود ما كان موجودا ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن؟ بعض الناس قال لا بأس، لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على إبله في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء إنه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا لئلا يصيبه الحصى. لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله. هو ما دمنا نقول إن الحصاة إذا وقعت ثم تدحرجت أجزات الحمد لله. لا هي بناء على الواقع، بناء على الواقع، الواقع هو هذا. الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشخص ثم يطير على ورق. انتهى الوقت؟ ها؟ باقي؟ أجل عبد الرحمن جمعة.
الشيخ أحسن الله إليكم، يحصل ضيق شديد أحيانا في لم الجمار.
نعم.
وأصحاب الأسرة اللي معهم النساء وضعفة يعتنون بالنساء والضعفة، فيجدون في زحام ثم يعودون الرجوع، والرجوع صعب شيخ. كانوا يعودون إلى خيامهم في يعني الضيق في الشارع، فالواحد لما يرجع من الأسرة ثم يأتي به يرجع يعني يصيبه، يعني في أحيانا يكون في سخانة وسخونة، الشمس
حارة،
شيخ أحسن الله
إليكم،
هل له أن يأخذ
الجمرة
يرمي عن
البعض؟ إيه نعم، يعني هو إذا وصلوا إلى الجمرات وجدوا زحاما شديد لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها أو آخرها أو وسطه وجد سعة فلا يرمي، لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال، ما يمكن يرجع ولا يمكن يبقى إلى الغروب، يخشى أنه يلزمه المبيت، مع أنه ما يلزمه المبيت إذا كان الإنسان تأهب ودفع من منى ثم حبسه السير أو الضيق الشديد، فإنه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكل الله. نمشي.
لو أن يرمي عن واحد ثم يرمي عن
الآخر، ماذا تريد؟ مثلا يقف على هذا يقول واحد اثنتين عشر احدى عشر واحد عشرين واحد وعشرين، هذا عن ثلاث عن عشر لا بد أن يرمي سبعا أولا عن نفسه ثم عن واحدة من التي وكلت ثم الثانية ثم الثالثة، يعني بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لا بد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله ثم يعود ويرمي الثلاث عن الموكل الثاني، وهذا ما فيه دليل واضح فلا نلزم الناس به، إذ لو ألزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة، لكن نقول ارميها في مكان واحد ويكفي، بس لا تجعل هكذا جميعا، سبع عنك ترمي عنك، سبع عن فلان سبع عن فلان.
رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذات سبعة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجزي بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة والولد، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما تقدم بعد الدفع من مزدلفة أنه يبدأ أول ما يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة، وصفة الرمي سبق أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قاربا، يقطع قبل الرمي. وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائل. فمن العلماء من قال إنه يلبي وهو سائل فقط، وأما إذا كان ماكثا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة، وهي لا تتناسب مع المكث، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب، لا أن يجيب وهو باقي. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر. وأما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا أم سائلا. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس. هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. قال: ويجزئ بعد نصف الليل، بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فإذا دفع ووصل إلى منى فلا بد أن يرمي، فيرمي بعد نصف الليل. وسبق أن ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل، وقلنا إن ظاهر السنة أن الدفع إنما يكون في آخر الليل، إذا مضى أكثر الليل الثلثان أو نحوهما. وقوله يرمي بعد ويجزي بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر، يعني الذي يقدر على أن يبقى إلى أن يسفر جدا في مزدلفة ويرمي مع الناس، وغير القادر، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز دفع مزدلفة قبل أن يصلي الفجر إلا إذا كان يخشى على نفسه من الزحام لكونه كبير السن أو مريضا أو امرأة أو ما أشبه ذلك. وأما من قال إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي، ولا ما الفائدة؟ ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمون مع الفجر أو قريبا من الفجر، متى وصل؟ فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي، سواء وصل قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس. ثم ينحر هديا إن كان معه. ومن الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارئ. وأما من سواهما فإن ساق الهدي فلا شك، يعني إن أتى بهدي فهو أفضل، وإلا فلا شيء عليه. وقول إن كان معه، هل المراد المؤلف ظاهر على ظاهر، هل كلام المؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا، أو نقول هذا بناء على الغالب الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة انصرف إلى رحله ثم نحر ثم حلق. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. لو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب. يحلق يعني جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالمكينة، حتى لو كانت المكينة على أدنى نمرة فإنها لا تعتبر فإن ذلك لا يعتبر حلقا. الحلق لا بد أن يكون بالموسى. يحلق رأسه، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، يعني لا نؤمر بأن نحلق رؤوسنا، وأمرنا أن نحلق العانة وننتب الإبط للتنظيف، وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل نتقرب به إلى الله تعالى، فنحلق الرأس ذلا وتعبدا لله عز وجل. أو يقصر من جميع الشعر، ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل، هل يقصر كثيرا أو يقصر قليلا، فما المراد؟ نقول المراد أن يقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليها علامة التقصير. وقول من جميع شعره أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن يقصر من جانب واحد كما قال به بعض أهل العلم، فقال إن بعضهم قال يكفي ربع الرأس، وبعضهم قال يكفي ما يماط به الأذى، وما أشبه ذلك من الأشياء المقدرات التي ليس عليها دليل. والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم، فيقصر من جميع الرأس. ولكن هل يجب أن يقصر من كل شعرة؟ لا يجب، لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير، والمقصود أن يعمم الرأس بالتقصير كما يعممه بالمسح في الوضوء. ولو قلنا يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحلق، وحينئذ لا تقصير. أيهما أفضل؟ الأفضل الحلق، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم، محلقين رؤوسكم ومقصرين يا عبد الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، والصحابة يراجعونه ويقولون والمقصرين، حتى بلغ 3 ثم قال والمقصرين، وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا. وتقصر منه المرأة أنملة، تقصر المرأة من رأسها أنملة، إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة، وإن كان غير ضفائر فتمشي على شعر الرأس كله على قدر أنملة. والأنملة هي مفصل الأصبع، وفيها لغات 9، يلا عبد الله أنشد البيت اللي فيه هذا. لماذا أشرت؟ تمام، وهمزة أنملة ثلث يعني 3 حركات، وثالثه 3 حركات، اضرب ثلاثة بثلاثة تكون تسعة. ولهذا قال التسع في إصبع واختم في أسبوع. الإصبع إذن فيه 10 لغات، والأنملة فيها 9 لغات. ومن ثم نقول إنه لا يمكن للإنسان أن يغلط في أنملة إلا في الإعراب فقط، أما من الجهة من حيث التصريف فلا يغلط. طيب قدر الأنملة يعني أي الأنامل؟ نقول الأنامل متقاربة، حتى الإبهام الذي ليس فيه إلا مفصلان أنملته قريبة من بقية الأصابع. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على أصبعه، فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب. أفهمتم؟ يعني مثلا لنفرض أن هذه الضفيرة تقول هكذا، إذا التقى الطرفان فهذا الأنملة، ولكن هذا غير صحيح. الأنملة معروفة، وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة. وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم